الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. هذه في سلسلة القصص التي ساقها الله سبحانه وتعالى لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم بتكذيب قومه له، فقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا. سبب الانتقال من لوط لمدين أنه من أبناء إبراهيم، فنجاه كما نجى لوطا. فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، فأمرهم بتوحيده ورجاء اليوم الآخر. الإشارة إلى اليوم الآخر هنا دليل على إنكارهم للبعث، فهو يخاطب قومه يردعهم عن الشرك واعبدوا الله، ويردعهم عن إنكار البعث. قال: وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذناهم أو فأخذتهم الرجفة. فكذبوه فأخذتهم الرجفة. الأخذ هنا الإزالة التامة، والرجفة مرت معنا هي الزلزلة الشديدة وسميت الصيحة. لأنها لها صوتا شديدا كالصيحة. فأصبحوا في ديارهم جاثمين، يعني موتى صرعى، وتقدم معنا بالتفصيل أيضا الكلام حولهم. العبرة هنا هي في ذكر القصة للتسلية، أن هؤلاء كذبوا الرسل ودعوهم وصبروا عليهم، فجاءهم العذاب حين لم يستجيبوا، فحصلت التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. فالقصة هنا ليست مساقة بتفاصيلها، وإنما للتسلية. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم، لأن كفار قريش في تلك الفترة كانوا يمرون عليها في سفرهم إلى اليمن وإلى الشام. وزين لهم الشيطان، التزيين هو التحسين، فيرون أعمالهم حسنة، وهذا أشد ما يفتك بالمعرض عن الحق، أن يزين له العمل، وأكثر ما يدفعه إلى الثبات على الباطل. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. السبيل هنا وحد، ودائما السبيل إذا وحد في القرآن هو الطريق الحق لا غير، لأن أحيانا يجمع على سبل فتكون سبل الخير أو سبل الشر، لكن إذا قيل السبيل معرف فهو الطريق الوحيد. فصدهم عن السبيل، وهو سبيل الله سبحانه وتعالى المعهود المعروف، وكانوا مستبصرين، يعني كانوا أصحاب بصيرة، يعني بمعنى استبصروا الحق وعرفوه، وليس أن الله أخذهم بدون أن يستبصروا. وكانوا مستبصرين يعني ذو بصائر، وقد أدركوا الحق وعرفوه. فهلاكهم عن فساد اعتقدوه عمل قاموا به، وهو الشرك وإنكار يوم الآخر، فكانوا بذلك عن بينة، فعندهم بلاغ وعندهم أدلة رأوها لكن تنكبوا عن الحق. بعض المفسرين يقول وكانوا مستبصرين، كانوا يرون أنفسهم أنهم أهل الحق، وهذا صحيح أنهم لتكبرهم يظنون أنهم أصحاب حق، لكن المراد في هذه الآية ليس كذلك. المراد في سياق الإهلاك، يعني أهلكناهم وكانوا في الواقع مستبصرين وكانوا على بينة وعلى بلاغ من الله سبحانه وتعالى. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات، هذه كلها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بالبينات وبالأدلة كما جئت بها يا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتبعوا، فلماذا تستبطئ من قومك أو تستثقل عدم هدايتهم؟ جاءوهم بالبينات فاستكبروا. الاستكبار أشد الكبر، لأن السين والتاء تدل على ذلك. يعني عن كفر، كفر كان كفر عناد، فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، وهذا فسرناه قبل قليل، وما نحن بمسبوقين. وما كانوا سابقين يعني ما كانوا يفوتوننا أن نحل بهم عذابنا في الدنيا وفي الآخرة، فاستكبروا وما كانوا سابقين. فكلا يعني ممن سبق من الأمم، فكلا أخذنا بذنبه. الأخذ هو الأخذ التام والاستئصال التام. أعطني مصحف في مصحف مصحف نعم لا كبير أحسن نعم. أريد أن نبين لكم في سورة الأعراف، لو تتابعوننا في آية 133 سورة الأعراف، أريد أن أبين لكم صلة هنا بالآيات مهمة. في آية 133 لاحظوا في آية 133 شوفوا التدرج الذي يحكي الواقع هنا في هذه الآية. نعم. قال الله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. هذه آيات يسيرة بالنسبة لما يأتي بعدها، هي عظيمة لكن أعظم مما بعدها. الله سبحانه وتعالى دائما يرسل عليهم نذر، فأرسل الطوفان والجراد والقمل في قوم فرعون، ماذا كانت نتيجة؟ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لأن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك. طيب ماذا حصل بعدها؟ كشف، فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغون إذا هم ينكثون، لم تنفع النذر واستمر الاستكبار. يأتي بعدها عذاب الاستئصال، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، طوي فرعون وقوم انتهى، لا يوجد فرعون، تم استئصاله بالعذاب. لاحظوا هنا قال وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا. الأخذ هنا هو أخذ النهاية، فليس بعده عاد، وليس بعده ثمود، وليس بعده قوم شعيب، وليس بعده وجود لفرعون ولا لهامان. أخذنا بذنبه. فالله سبحانه وتعالى يرسل آيات، يرسل نذر، يرسل عقوبات ما نفعت، يرسل أكبر منها ما نفعت. سنة الله يأتي عذاب عام، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة أن لا يهلكها سنة بعام إلا من سوى أنفسهم كما جاء في الحديث. لكن يحذر الإنسان العقوبات تكون متتالية، فالمعاصي سبب وجودها، فمن تاب تاب الله عليه. فقد يحصل للناس من الآيات والنذر ما يريد الله سبحانه وتعالى به من الرحمة حتى يرجعوا إليه، فإن رجعوا فالحمد لله، لم يرجعوا تتالت الآيات إلى أكبر منها. لكن من رحمة الله بهذه الأمة أنه ليست كالأمم السابقة يستأصلها إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة. فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم قوم عاد، ومنهم من أخذته الصيحة مثل ثمود شعيب، ومنهم من خسفنا به مثل قارون، ومنهم من أغرقنا مثل ما حصل لفرعون، حصل لنوح أيضا قبل. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سبب إهلاكهم هو الظلم، الظلم الذي أعلى أنواعه الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في أولها فكلا أخذنا بذنبه، فأضاف الذنب له، وكلمة بذنبه يعني بذنوبه لأنه مفرد مضاف يعم. فأين هم الآن؟ لا وجود لهم. ثم عادت الآيات إلى ضرب مثل هو لب الصورة وسبب تسميتها بالعنكبوت. أراد الله سبحانه وتعالى بعد هذه المواعظ والحجج والتسلية أن يبين هذه القضية، قضية الشرك وإنكار البعث. الشرك ما مثله؟ قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يتخذون من دون الله أولياء، يعبدونهم، يتقربون إليهم، مثلهم وهو من أروع الأمثلة كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. العنكبوت يقولون أنثى ليس ذكر، فالمشركون أشبه العنكبوت بالغرور بما أعدوه، والأولياء أشبه بيت العنكبوت. فبيت العنكبوت بيت ضعيف، يعني الأولياء لن يغنوا عنك، لن يعطوك إغناء، لأن بيوتهم ضعيفة. وأنت بغرورك في اعتقادك في هؤلاء الأولياء غرور العنكبوت. العنكبوت تقول لك أنا بنيت بيت، أنت شايف بيتها عنكبوت؟ أنت لا ترى بيت العنكبوت فضلا أنك تسميه بيت، لكن العنكبوت بيت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، مثال عظيم للشرك. فالأولياء مثل بيت العنكبوت، يغنوا عنك من حر، من برد، من شيء، من كذا، لا. وغرور المشرك كغرور العنكبوت أن عندها بيتا. طبعا هذه الأمثلة تجعل الأمر المتخيل إلى صورة المحقق، والغائب تجعله شاهدا. فأوهن البيوت فالشرك أحقر المعاصي وأقبحها وهو بعيد عن كل خير. ولذلك الله ختمها لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون متعلق كمثل العنكبوت، يعني لو كانوا يعلمون أن ذلك مثلهم لكن لا يعلمون في الحقيقة. فلا يعلمون انعدام غنى ما اتخذوهم من دون الله، فهم لا يدركون حقيقة ذلك. فالأولياء لا يغنون عنك شيئا. كيف شخص يعتقد في مخلوق أنه ينفع ويضر وهو ميت؟ أقبح من ذلك إذا كان يعتقده إلها. نستطيع أن نرد عليه بدليل بسيط، إلهك مات رحمه الله، إذا أنت تعبد هذا البشر وتسميه إله نقول إلهك مات. الإله يموت؟ الله سبحانه وتعالى لما رد على الكفار في القرآن رد بدليل قوي في غاية القوة وسهل. الله سبحانه وتعالى قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لأن الله يضعهم في جهنم هم وآلهتهم. فالله يقول هذه آلهتكم في جهنم، لو كان آلهة ما وردوا جهنم، دخلناهم جهنم. نفس الأمر هنا. فالشرك كبيت العنكبوت وهن. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. وهذه آية عظيمة في البيان عن حقيقة التوحيد وخبث الشرك. فالله يعلم حقائق ذلك ويعلم ما يدعون من دونه أنها آلهة باطلة، وأعاد وزاد في الحجج، ثم ختم وهو العزيز الحكيم، وصف نفسه بعزة، عزة القدر، عزة القهر، عزة الامتناع، فهو عزيز منيع. وإن لو كل الأرض عبدوا غيره لما ضره شيئا. فهو العزيز الحكيم، حكيم بما شرع من تعبيد العباد لرب العباد. عبادتك لله شرف ورفعة، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني هذا القرآن رفع لك ولقومك، لكن قومك لا يعلمون. فالله يعلم ما يدعون من دونه أنهم لا يسوون شيئا. ثم قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تكررت قضية العقل. إذن المشرك ليس بعاقل، في حقيقته مجنون، هو يقول قول المجانين حينما يعبد غير الله ويعترفون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم بيّنت الآيات انتقال إلى الأدلة وإلى النظر في الكون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، يعني خلقها بالحق، إحقاق الحق، فهي تدل عليه سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فاعتبروا إن في ذلك لآية للمؤمنين، يعني في خلق السماوات والأرض آية للمؤمنين. من عظم خلق السماوات والأرض قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. يعني الملائكة تنزل بالأمر وتطلع، المسافة 500 مما نعد من الدنيا، يعني يقطعها الملك في يوم واحد من أيامه. 500 عام بين سماء وسماء فقط. هذا الكون الشاسع خلق السماوات والأرض ألا تدل على التوحيد؟ إذن هم لا يرتدعون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. طيب لماذا يخص الآية بالمؤمنين؟ لأنها آية انتفاع. إذا جاء في القرآن قضية الانتفاع ذكر من ينتفع، مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني ما انتفع منه إلا المتقين، أما الكافرين فزادهم نفورا. فلا يأتي شخص ويقول هدى للمتقين أليس هدى لغير المتقين؟ نقول الآية ليست هذه معناها، يعني آية للمؤمنين لمن اعتبر وعقل. ثم اتجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أتل ما أوحي إليك، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. هنا أقبل بالخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم ليشغل نفسه بصلاحها وبما يسعدها في الدنيا والآخرة. وهذا كثير، الله سبحانه وتعالى يأمر عبده بتبليغ الرسالة وأن يشتغل بالطاعة، فلا يشتغل بهم، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وأعرض عنهم. يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما كنت مهتديا لا يضرك ضلال من ضل. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وهذا خطاب، وهذا من أعظم توجيهات القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة. أدعو لكن لا تحزن عليهم، أدعو لكن لا تشغل بالك بحسابهم، ما أنت عليهم بمسيطر ولا تحاسبهم ولا تراقبهم. بلغ الدعوة واشتغل بالطاعة، وهذا هو التوجيه اللي يتوازن فيه من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أتل ما يوحى إليك من الكتاب، الكتاب هو القرآن، وأقم الصلاة. هنا الآن اتجاه إلى تزكية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. علل الأمر بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأن الصلاة الصحيحة تنهى صاحبها، والمراد أنها تنهى المصلي عن الفواحش وتأمره بالطاعة، لأن الصلاة فيها من العبادة والخلوء بالله سبحانه وتعالى ما يزكي نفس المؤمن. وكان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني أنها من شأنها أنها تنهى، وليس معنى الآية إن الصلاة تستلزم أن ما يقع، لا. الله يقول واقم الصلاة، إن الصلاة تنهى، كذلك الله ينهى عن الفحشاء، ومع ذلك بعض العباد يعصيه، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى ويعصى من بعض الناس. فالمراد أن الصلاة من شأنها أنها تنهى. أما إذا كان شخص يصلي ويفعل المعاصي ويجرؤ عليها، فنقول كيف هذا يصلي ولا تنهى؟ نقول ليست الآية مترتبة أن من صلى انتهى، إنما الصلاة من شأنها أنها تنهى، فقد ينتهي وقد لا ينتهي. الله يأمر وينهى، فقد يعطى يطاع وقد يعصى كما هو الحال. ولذكر الله أكبر. هنا قوله تعالى خلاف بين المفسرين، ولذكر الله أكبر. أكبر من ماذا؟ لم يذكر في الآية. المعنى يعني ولذكر الله أكبر، ويخاطبنا، ولذكر الله أكبر من ذكركم له، يعني ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. فالله يذكركم عنده وهو تشريف عظيم جدا أكبر، وهذا هو الظاهر وهو تفسير الصحابة. وأيضا تحتمل الآية المعنى الآخر، يعني ولذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة، والصلاة من الذكر عموما. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهذا فيه كما قال المفسرون فيه يعني تهديد ووعيد ومراقبة وتحذير، أن الله يعلم ما تصنعونه، ولذلك حذف المعمول لإرادة العموم. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذه الآية الصورة مكية، فكيف قال فيها ولا تجادلوا أهل الكتاب وأهل الكتاب بالمدينة، ونحن نقول الصورة مكية إلا العشر الآيات الأول؟ ذكر المفسرون أن أهل الكتاب كان لهم صلة بالكفار في مكة وقت النزول، وكانوا يجادلون المسلمين، فربما جادلوهم. وهذا يحدث لكن قليل في الصورة المكية، لأن الجدال الأكبر كان في الصورة المدنية. ومعنى لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، يعني إذا جادلونا نجادلهم بالتي أحسن ولا نبغي. ولذلك المفسرون قالوا ما هي التي أحسن؟ قالوا هي الجدال بالآيات والحجج. وكان ابن عباس يقول بلا إله إلا الله، وهي من الآيات والحجج. فمعنى ولا تجادل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني بالآيات والحجج، لا تجادلوهم بغير ذلك. فإن ذهبوا إلى قول فحش فلا نجادلهم. بعض المفسرين فسر الآية أنه نكف عنهم إذا بدلوا الجزية، يعني ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أنه الكف عنهم إذا بدلوا الجزية. فإذا دعوناهم إلى الدين ندعوهم بالتي أحسن، فإن دفعوا الجزية فنحسن إليهم، نقول من حقكم دفع الجزية والبقاء على دينكم، كما هو في حديث بريدة وغيره أن أهل الكتاب يدعون إلى الإسلام، فإن استجابوا فالحمد لله، إن لم يستجيبوا فيدفعون الجزية، إن لم يدفعوا الجزية صار القتال. هنا تشكل الآية، لأن هذه الصورة مكية والجزية ما كانت بالمدينة، ما كانت بمكة، كانت بالمدينة. مثلا مجاهد يقول لا تجادلوهم إذا أعطوا الجزية، فإن منعوكم جادلوهم بالتي بغير الحسنى وهو بالقتال. طيب، أنا قلت لكم المراد هو الأول، جادلوهم بالتي أحسن هي الحجج. طيب كيف مجاهد يفسر الآية بالجزية وهو يعلم أنها بالمدينة وهو من أحباب ومن علماء التفسير؟ هنا أمر يزيل عنك إشكال كثير في التفسير. الآية، وأضرب لكم بمثال ثم نعود، مثال أسهل ثم نعود لهذا. مثلا قوله تعالى قد أفلح من تزكى، السورة مكية، يفسرها الصحابة قد أفلح من تزكى زكاة الفطر، زكاة الفطر بالمدينة. عائشة تفسر قوله تعالى ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا أنها في المؤذنين. طيب الأذان بالمدينة، السورة بمكة، في فرق عند الصحابة والتابعين في تفسير الآية وقت النزول وتفسير الآية بعد استقرار النزول. قبل النزول كان معنى قوله تعالى ولا تجادلون إلا بالتي هي أحسن هي الحجج والبراهين، فلما استقر التفسير ونزلت الجزية الآية صالحة أن يدخلها في الجزية، مثل تفسير عائشة للمؤذنين. الآية مكية، كيف يقصد بها المؤذنين؟ وقت نزولها عائشة ما كانت تقول في المؤذنين، لكن بعد استقرار الأذان تقول يدخل فيها المؤذن. وهذه ميزة في القرآن، سعة المعنى، فهو يفسرها بعد استقرار النزول. وأنت تظن أن تفسيره بمكة، النزول بمكة، أما التفسير ليس بمكة، التفسير وإن كان بالمدينة، ففرق بين النزول وبين المعنى بعد استقرار النزول. فالآية مكية لكن تفسيرها كان بالمدينة بعد الاستقرار. ولذلك بعض المفسرين، كبار المفسرين، رفضوا مثل هذه التفاسير وقالوا كيف نفسر الآية المؤذنين والمؤذان بالمدينة، لأنه أشكل عليه أن النزول بمكة أما التفسير لم يكن بمكة، التفسير واسع. ولذلك مثلا آتي الآية سبب نزولها، مثلا آية الظهار، وأقول لشخص جاء يسألني أقول هذه الآية نزلت فيك، يصح؟ نعم، نزلت فيك حكمة وليس سببا، ومضى 1400 سنة. وإذا كانت الصحابة يقول للتابعين هذه الآية نزلت فيكم، ولا في أحد يقول لا لم تنزل فينا، يقولون نزلت فيكم حكما لا سببا. ولذلك ابن عطية أزال إشكال كبير عند المفسرين لما قال في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. هذه الآية في أي سورة؟ الأنفال مكية ولا مدنية؟ في غزوة بدر، مدنية قطعا. فجاء بعض المفسرين قالوا كيف هذه السورة مكية وهذا الآية في مكة؟ فقال ابن عطية نزولا بالمدينة قصة بمكة، زال الأمر، فهي مكية مدنية النزول مكية القصة، نفس القضية. عشان لأجل ما نغلط السلف ونصف مجاهد وغيره بأنهم لا يعلمون، هو يفسر بعد الاستقرار ولا يفسر وقت النزول. واضح يا شباب؟ طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين ظلموا منهم، من ظلم منهم من أهل الكتاب يجوز أن نعتدي عليه بما اعتدى علينا. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فإن جادلوا يعني بباطل فلنا أن نجادلهم بغير الحسنى، فننهرهم ونأمرهم بالسكوت أو نقول أنتم لستم على حق. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، لأن أهل الكتاب ربما حدثونا بشيء في كتبهم، فنحن نقول لهم آمنا بما عندكم مما أنزل الله، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، لكن ما تقولونه هذا لم يثبت عندنا في ديننا، وربما كان في الكتب السابقة لكن لم يؤكده لنا الدين. وهذا يسميها العلماء أخبار بني إسرائيل. أخبار بني إسرائيل إذا صدقها القرآن صدقناها، إن كذبها القرآن كذبناها لأن من تحريفه، وإن لم يكن عندنا دليل التصديق ولا دليل التكذيب فلا نكذب ولا نصدق. وماذا نقول؟ نقول نحن مؤمنون بالكتب السابقة، أما ما تقولونه فلا نتكلم فيه ولا نخوض فيه. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن ما في شريعتهم وشريعتنا وإلهنا وإلهكم وإلهنا وإلهكم واحد، فجميع الشرائع على التوحيد والملة السمحة التي هي التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى لا شريك له، فكل الأديان السابقة كل الأنبياء السابقين متفقون على التوحيد. كيف والذي أرسلهم وأنزل لهم كتب وجعلهم أنبياء ورسل هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له ونحن له مسلمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب يعني بالسابق، إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. التعبير بالإتيان في تزكية وتذكير لهم بأنهم أمناء عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى بما استحفظوا من كتاب الله يؤمنون به. ومن هؤلاء من يؤمن به، الإشارة بهؤلاء الظاهر أنها إلى أهل الكتاب ممن كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلم كعبد الله بن سلام وغيره. ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. أتى باسم الفاعل الداخل عليه ال، طبعا عندنا ال الداخل على اسماء الأوصاف أو الأجناس تفيد العموم مدخولها، فهم الكافرون حقا يعني استوجبوا واستجمعوا أسباب الكفر، وهو الكفر الأكبر لأنهم جاحدون. فأل للتعريف للدلالة على معنى الكمال في الوصف. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. هذا الآن تقرير لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بدليل عقلي. الخطاب الآن لنلاحظوا من أكبر القضايا اللي ناقشها القرآن التوحيد البعث النبوة. الله سبحانه وتعالى أراد أن يذكر لهم دليلا فنفع حالتي العلم وهي القراءة والكتابة وما كنت تتلو من قبله من كتاب. فأنت لا تقرأ ولا تكتب، فمن أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن؟ دليل أنه من عند الله. شخص لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذا القرآن، لو كان يقرأ أو يكتب لاتهموه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تخطوا بيمينك. إذن ما معنى إذن؟ يعني لو كنت تكتب أو تقرأ لارتاب المبطلون. التعريف في المبطلون كالتعريف في الكافرين، لتوغل الباطل فيهم، لكثرة ارتيابهم. فهم لو كان يكتب أو يقرأ لارتاب المبطلون. ولاحظوا دقة التعبير القرآني، قلت لكم أن المفردة تحكي واقع النفوس القلوب وقت القصة. هم ما وصفوا بالتكذيب، الارتياب، الريبة هي حصول الشك بتهمة، فهم مرتابون كما قال: فهم في ريبهم يترددون، حق باطل. فهو إذا رأى أنه لا يخط ولا يكتب قال حق، وإذا جاء عند الاستكبار قال لا، هذا أساطير الأولين اكتتبها، مرتابه. ولذلك عبر بحالة الريب: فهم في ريبهم يترددون، لأنهم يرون دليل قاصم. فالصباح له قول والمساء له قول آخر. إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات، فهي آيات بينة. البيان هو الوضوح والظهور، تقول بان الصبح ظهر واستحكم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه الآيات، الآيات البينات، يحفظها أهل العلم في صدورهم، وهذه منزلة لأهل العلم، أن الله جعل القرآن محفوظ في صدورهم، ولا غرابة في ذلك. فالله سبحانه وتعالى لما استشهد، يقول ابن عبد البر: لا يوجد دليل على فضل أهل العلم مثل هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن المرتبة الأولى، أو شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد على نفسه، شهد بنفسه لوحدانيته، ثم الملائكة، ثم أولو العلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فوصفهم بالكفر والظلم، وهذا مثل ما يحكم في أفعال بعدة صفات. فجحد الآيات هو ظلم وكفر، ولكن وصفهم باسم الفاعل الداخل عليه ال المستجمع لأوصاف الظلم، فهم قد استحقوا هذا الوصف لاستجماعهم معاني الظلم وأعلاها، فهم استجمعوا أعلى الوصف. ولذلك السلف يفسرون: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، المشركون أو اليهود، فيفسرونهم بأعلى الناس استجماعا لوصف الظلم والكفر. وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه. الخطاب المنزل فيهم القرآن في ذلك الوقت: لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله. وهذا سبق معنا أن الكفار يستعجلون إما بالعذاب أو بالآيات، جاءتهم لكانت هي العذاب له، لكن هذا شأنهم في تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلبون منه آيات ويطلبون منه دلائل حسية. فأخبر الله سبحانه وتعالى: قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وهذا في غاية التوجيه لنبيه، يعني حصر وصف النبي صلى الله عليه وسلم في النذارة، وليس مهمته أن يعدهم بالآيات، يعني بمعنى يقول آتي لكم بآية أو شيء، وإنما الذي يأتي بالآيات هو الله سبحانه وتعالى، والذي يؤيد بالآيات هو الله سبحانه وتعالى. فقصر النبي صلى الله عليه وسلم على صفة النذارة والرسالة، لا يتجاوزها إلى اتيان بآيات من عنده أو طلبها أو يطلبها لهم، وإنما الله سبحانه وتعالى يأتي بها، وهو الذي سبحانه وتعالى يأمر بإنزالها أم لا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من شأنه أن يأتي بالآيات هو. قل إنما الآيات عند الله هو الذي يأذن بها وإنما أنا نذير مبين. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أحيانا يقصره على وصف النذارة، وأحيانا بشير، وأحيانا منذر ونذير. المقام هنا لما كان في التخاطب مع الكفار والرد عليهم مقام نذارة، إنما أنت نذير لهم، فاقتصر على النذارة. فالسياق يحدد الوصف، وإذا أراد أن يصف نبيه: يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا، بخمس صفات: شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحيانا يقول: إنما أنت منذر. وسنعرف الفرق بين نذير ومنذر في إن شاء الله في سورة الأحزاب. أولم يكفهم، هم الآن يطلبون آيات، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. وهذه من أعظم الحجج، اللي يطلب آيات وعنده القرآن هذا لن يؤمن. هذا مثل الكفار حينما جاءوا من النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، ماذا قالوا؟ قالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. بماذا أجاب الله عليهم؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا، نحن مكنا لكم حرم آمن وأنتم تعبدون اللات والعزى، بعد ما تسلمون أسلبكم النعم؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فهم لا يريدون إلا الاستكبار. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب، ثم وصفه بالمضارع يتلى، يعني الآن يتلى. اسمعوا الحجج. طيب، القرآن حينما يتلى عليهم، ما المزية في التعبير بأنه لا زال يتلى؟ أنه يتلى دائما في عموم الأمكنة والأزمنة، أنه يتلى ويقرأ، ليس مرئي، يسمع الإنسان ويتعظ به. يشتمل في تلاوته على أدلة التوحيد وأدلة البعث وأدلة الرسالة، اللي هي أصول في القرآن والعقيدة، الدعوة للتوحيد والدعوة لإثبات الرسالة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات البعث، أنه سهل إدراكه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يتلى عليهم إن في ذلك لذكرى إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك. شهيد هنا المفسرون يقولون ضم معنى الحاكم، لذلك عدي بالظرف، يعني شهيدا يعني حكما بيني وبينكم. شهيدا شهيدا بيني وبينكم، بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الآن بعد ما قام الحجج عليهم وأقام الشهادة رد على استعجالهم، واستعجلونك بالعذاب. هم الآن بعد ما ذكر أنهم يطلبون الآيات يستعجلون العذاب، يستعجلونك بالعذاب. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. الأجل المسمى يشمل يوم القيامة، إن كان عذاب في الدنيا فله أجل مسمى، فيوم بدر قتلوا، وفي المعارك قتلوا. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، يعني بطلبهم واستعجالهم. لكن انظروا الحكمة الإلهية حينما تختم الآيات بالعزيز الحكيم، ولا يأتينهم، أنتم استعجلتموه، له أجل مسمى، لكن هذا الأجل المسمى ليس أجلا عاديا بغتة. والعذاب اللي بغتة شديد ولا لا؟ الناس الآن تصحى على زلزال أو على فيضان، ماذا يحصل؟ فاجعة كبيرة. طبعا هذا في حال المسلمين، الحمد الله يتخذ منهم شهداء ويرحمهم، لا نشبه هذا بهذا، لكن أقصد ما نراه من مصائب الدنيا. ولكن المؤمن إذا جاءته مصيبة في الدنيا فهي رفعة له عند الله، والكافر نقمة عليه، هذا اللي يفرق. وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، جملة وهم يشعرون حال، يعني متعلق بيأتينهم، ليأتينهم والحال أنهم لا يشعرون، أو يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الإحاطة هي الاستيعاب من جميع الجهات، ولذلك جهنم محيطة بالشخص لا يمكن له الإفلات منها. وقوله محيطة بالكافرين استحقاق الإحاطة. لماذا أحيط العذاب بهم؟ لأنهم بلغوا في الكفر أعلى. ثم فسر الإحاطة بتفسير أوسع، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يغشاهم من فوقهم واضح، ومن تحت أرجلهم كذلك، فجهنم تحت عذاب وفوق عذاب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في عذاب أبي طالب، قال له خفان يغلي منهما دماغه، وهو عذاب أشك من تحت، وإن من فوق من تحت أرجلهم، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. ثم انتقلت الآيات إلى شأن المؤمنين أو شأن من آمن، وهذه الآيات القادمة هي في الهجرة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى سابقا أن الكفار يفتنون المؤمنين، ليس عذرا للشخص إذا فتن أن يبقى في المكان، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هنا خطاب لعباد الذين آمنوا أن أرض الله واسعة فهاجروا. هنا ذكر ضابط الهجرة، حيث ما تجد المكان تعبد الله فيه فلا تحتاج إلى الهجرة، فإن لم تجد فتهاجر إلى مكان تعبد الله فيه. ولذلك جاءت فإياي فاعبدون. ثم قال: كل نفس ذائقة الموت. ما الحكمة في الاتيان بهذه الموعظة؟ أن الهجرة وعبادة الله في مكان تعبد الله فيه خير لك، لأن نفسك هذه ستموت وسترجع إلى الله، فهو عظة. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجع. ثم أخبر بجزاء المؤمنين: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم. لنبوئنهم من الجنة غرفا. لنبوئنهم يعني لننزلنهم منزلا. في قراءة لحمزة والكسائي والخلف: لنثوينهم. المثوى هو مكان الإقامة، لكن الأول بمعنى النزول على القراءة الأولى، والثانية بمعنى الدوام، يعني ينزلون منزلا نعيم ودائمون. لنبوئنهم من الجنة غرفا. قال غرف. الجنة أحيانا يذكر نعيم خاص فيها، يعني فهم في روضة يحبرون، غير الجنة، في روضة. غرفا يجزون الغرفة. غرفا هو المكان المعتلي على غيره، ففي الجنة في غرف أعلى نعيم، وتجري من تحت الأنهار، وهي أكثر نعيما، مثل في روضة يحبرون. الروضة هي المكان النازل المجتمع فيه الأنهار، ولذلك العرب ألذ مكان لها هي الرياض. وقال: في روضة يحبرون. من شدة نعيم هذه الروضة يحبر، تجد النعيم في وجهه، في وجهه من شدة النعيم. فالغرف هي فيها عالي الجنان، البيت المعتلي، تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها نعم أجر العاملين. لأن وصفهم بالذين في بداية الآية، وصفهم من الصفات: آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقال جزاء أو أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وهنا ذكر سبب النيل: الصبر والتوكل. صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي، صبر على أقدار الله المؤلمة، أيضا التوكل. التوكل نصف الدين كما يقول العلماء، نصف في الاستعانة، في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، نصف في العبادة ونصف في الاستعانة. وعلى ربهم يتوكلون. ذكر التوكل لأن التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، تفويض الأمر إليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما ذكر الهجرة، الهجرة تحتاج إلى توكل. قال: وكأين من دابة. هذا من أجمل التفاسير لحالة التوكل. لاحظوا، قال: وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها، يعني لا تخشوا من الرزق شيء. الآن الدواب كلها تمشي في الأرض، معها رزق؟ ما معها شيء، تموت. والإنسان جزوع، يقول: أخاف ما يجيني رزق، أخاف إن ما هاجرت ما يجد رزق، أخاف إن مثلا أن طاعت الله وتمسكت بديني أن يقطع رزقي. وكاين من دابة لا تحمل رزقه، الله يرزقه. يقولون اللي يحبس الرزق يعني من الكائنات هو الإنسان والفأر والنملة، هذول الثلاثة فقط، الإنسان والفأر والنملة، الباقيين ما يشيلون شيء. حنا نكدس خاف، فالله يقول نحن وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الطفل يخرج من بيت من بطن أمه الحليب جاهز له في صدرها، ما ضيع، ما ضيعك وانت ما تعرف الرزق وين، وانت ما تعرف تكدسه. بعد ما كبرت قلت ما في رزق، وأجرالك وفي بطن أمك أجرالك الرزق. لكن هذا حال الإنسان، لا تحمل الله يرزقه إياكم وهو السميع لدعائكم إذا دعوتم بالرزق، عليم بأحوالكم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. أن الكلام عاد إلى مناظرتهم، وهذا إلزام لهم بإبطال شركهم. يعني من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، الله جاوب عنه. لماذا؟ لأن الجواب متقرر، لا يحتاج إلى جواب، يعني لا يحتاج منهم إلى سؤال وجواب. والله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، والله بكل شيء عليم. فهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، والذين من دونه لا يرزقون فضلا عن يبسط أو يمسك أو يمسك. ولئن سألتهم، ولاحظوا هنا أريدكم تدققون، هذه الآية من أعظم الآيات، اشتملت على أصول في صفات الخالق سبحانه وتعالى، الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة. الخلق خلق السماوات والأرض، الرزق يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الإحياء والإماتة. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، فهو الذي يحيي ويميت. أصول صفات الله العظيمة، من أصول صفات الله، فهو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، فمن غيره يفعل ذلك؟ فهذه الأدلة متتابعة، لاحظ، من أدلة التوحيد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الله، من الذي يبسط الرزق الله، من الذي يحيي ويميت الله، ليقولن الله. ولذلك بعدما انتهى منها قال قل الحمد لله، إذن هو الذي يحمد، هو الذي يحمد، لأنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت. ولذلك ختم قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ثم قال وما هذه الحياة الدنيا، هنا انتقل السياق إلى الختم، لكن الختم بموعظة. فإنهم آثروا الدنيا على الآخرة، فذكر الدنيا وحقارتها، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. ما الفرق بين اللهو واللعب؟ أنا أختصر بكلمتين، اللهو انشغال واللعب انغماس. اللهو انشغال واللعب انغماس. كيف؟ اللهو هو ما يلهو به الإنسان ويشتغل به عن الكدر والهم، واللهو لا، هزل وانبساط، فهو انغماس. فهذه الدنيا وصف الله بأنها أكثر ما فيها، أو الدنيا هذه حالة حال لهو ولعب، ينشغل بها الناس يمنة ويسرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحيوان هي المعنى الحياة، لكن الحيوان والحياة بمعنى واحد. الحياة مثل الهيمان، فهي الحياة الحقيقية، ولذلك قال لو كانوا يعلمون، لكن آثروا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى لهم ما سبب أنهم، يعني هل كان سبب كفرهم أنهم لا يعلمون حقائق الأمور أو هو استكبار؟ فذكر لهم حالة تدل على أنهم يعرفون الحق لكن استكبروا، فإذا ركبوا في الفلك، الغاية من هذا الحال معرفتهم بالحق، فدل على استكباره، وفيه إلزام لهم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. إذا هم يشركون، وهذا يدل على أنهم ما إن يصلوا إلا وقد أشركوا، ثباتهم على الحق كان قصيرا فقط لإنجائهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى مهددا لهم ليكفروا بما أتيناهم، ليكفروا، هذا تهديد، مثل اعملوا ما شئتم، مو معنى اعملوا ما شئتم بدون حساب، تهديد، ليكفروا بما أتيناهم فسيجدون جزاءهم، وليتمتعوا بهذه الدنيا وبإنكار النعم فسوف يعلمون. آخر الآية بين التهديد، ليكفروا وليتمتعوا فسوف يعلمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هنا ذكرهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أصحاب كفر في النعم، جعل لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ليسوا في مأمن، حروب وقتل وغارات، وهم آمنون في مكة مع كفرهم. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، فجاءكم الحق فكفرتم به، فقال أفبالباطل يؤمنون وهو الشرك، وبنعمة الله تمكين هذا الحرم لهم والأمن. ثم قال ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، وكلمة ومن أظلم جاءت في القرآن 8 مرات كلها يراد بها ذكر ظلم الشرك والافتراء على الله والمنع من مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أعظم من الافتراء الكذب هو الشرك، وهذا هو سياق الآية، أو كذب بالحق لما جاء، لأنهم هم افتروا كذبا وادعوا إلى درجة أنهم ادعوا أن الله أمرهم بهذا الشرك وأمرهم بالفحشاء، وأن هذا الشرك ليس بشرك، وأنما يقربون نعبدهم يقربون إلى الله زلفى، بل وعدوا أنفسهم أنهم في الآخرة لهم النعيم. كل هذا من افتراء الكذب. وقبل قليل مر معنا افتراء من الكذب لما قال نحمل خطاياكم، أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين، واستنكار عليهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هنا نوه بالمؤمنين لبيان مكانتهم وتوبيخا وحسرة لأعدائهم، قال والذين جاهدوا فينا، يعني جاهدوا أنفسهم في ذات الله في طاعته واستقاموا عليه، لنهدينهم، وهذا جزاء الجهاد، وإن الله لمع المحسنين. فالله سبحانه وتعالى مع المحسنين ينصرهم، وقد وعدهم بالنصر، وعدهم بالتمكين. ف ومعية الله سبحانه وتعالى لهم هنا تقتضي النصر والتأييد، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.